غسل الجمعة، يعني هل هو خاص بصلاة الجمعة؟ الظاهر أنه خاص بالجمعة، إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، متفق عليه، إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. لكن إذا وجد له روائح كريهة مثل المرأة في البيت أو مريض أو كذا ولا يشق عليه الغسل، فيجب عليه إزالة الروائح الكريهة مطلقا، لكن يتأكد عند الروائح لصلاة الجمعة. لكن لو شخص مثل معذور، مثل امرأة أو عبد أو كذا، ويوجد من روائح كريهة، يجب عليه إزالتها، لأن فيها ضرر أذى، فيها أذية للآخرين، فيجب إزالتها. وإذا كان حاله وسط فيستحب له وصل عند الذهاب إلى صلاة الجمعة، إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. الظاهر خاص، لا الظاهر خاص، يعني في المرأة في البيت هل يسن لها أن تغتسل؟ الظاهر لا، هذا خاص بالجمعة. لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا، لما وجد الروائح الكريهة في المسجد قال لو اغتسلتم ليومكم هذا صحيحين، وأرنه لأجل المجيء لئلا يؤذي غيره. قتل الغيلة يعني مر معنا أن القول الراجع فيه أنه يقتل مطلقا، ولو عفى أهل دم. وماذا مالك اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ لأنه مفسد في الأرض، يقتل الغيلة يعني يقصد قتل هذا الشخص ويختبئ له حتى يقتله، هذا إمعان في الشر والفساد، بخلاف الذي حصلت مشاجرة بين شخصين فقتله، هذا أهون، يستطيع أن يدافع عن نفسه، لكن هذا يختبئ له فلا حيلة في دفع شره. هذا غيلة، والغيلة هو الذي يغتاله وهو غافل، نائم أو غافل يغتاله، اغتاله أي قتله وهو غافل في حال نوم أو حال غفلة، هذا قتل الغيلة. فما القتل غير الغيلة الذي يقتله مواجهة، يتشاجران تضربان ويقتله حال المواجهة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: كتاب الحدود، وهي العقوبات المقدرة شرعا في المعاصي لتمنع من الوقوع في مثلها. وحدود الله محارمه، لقوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. وحدوده أيضا ما حده وقدره كالمواريث وتزويج الأربع، وما حده الشرع لا يجوز فيه زيادة ولا نقصان، لقوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. لنا الحدود تطلق إطلاقين، تطلق على المحرمات، تلك حدود الله فلا تقربوها، لما ذكر الله تعالى لما نهى عن الجماع حال الاعتكاف: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها، هذا المراد به المحرمات، ولا تقربوها المحرمات. فحدود الله هي الحد الفاصل بين الحلال والحرام، الحد الفاصل يعني هذا هو حد، الحد الفاصل ما قبله حلال وما بعده حرام، فهذا أحد المعنيين للحدود، الحد أو الحدود هي المحرمات. والمعنى الثاني: الحدود هي المقدرات شرعا، مثل جواز الأربع وعدم جواز الزيادة، حدود المواريث وأمثال ذلك، ما حده الشارع بحد معين، الطلاق 3 مرات وهكذا، هذه حدود لا يجوز تعديها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، فلا يتعدى الأربع إلى الخامسة، ولا يتعدى الطلاق إلى رابعة، ولا يتعدى الميراث يورث الذكر أكثر من حظ الأنثيين، وما شابه ذلك مما جاء مقدرا في الشرع. أما الحدود التي هي العقوبات هذه يعني اصطلح الفقهاء على تسمية العقوبات عقوبات معينة تسميتها حدودا مثل حد الزنا والقذف والسرقة والحرابة والخمر على الخلاف واختلف الردة بعضهم جعلوا حدا بعض لا يجعلوا حدا والبغي كذلك فالأمر في هذا سهل هذه اصطلاحات هل الردة حد أم أنه عقوبة رادعة لهذا الكافر الذي كان مسلما ثم كفر يقتل كما يقتل الحربي فالمقصود أن هذه اصطلاحات فالأمر فيها سهل كذلك الخمر فيه قولان منهم يقول أنه حد منهم يقول أنه تعزير كما سيأتي إن شاء الله في بابه فهذه هذا أمر سهل هذه اصطلاحات اصطلع عليه الفقهاء يسمونها الحدود والقصاص والتعزيرات هذه أمور الخطو فيها سهل ثم قال لا حد إلا على مكلف أي بالغ عاقل لحديث رفع القلم عن ثلاثة رواه أبو داود والترمذي وحسنه ولا حد على نائم لذلك ولا على مكره لحديث عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه رواه النسائي وروى سعيد بإسناد عن طارق بن شهاب قال أتي عمر رضي الله عنه بامرأة قد زنت قالت إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل قد جثم علي فخلى سبيلها ولم يضربها وهذا الأثر ثابت عن عمر رضي الله عنه وروي أنه أتي بامرأة استسقت راعيا فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها فقال لعلي رضي الله عنه ما ترى فيها قال إنها مضطرة فأعطاها شيئا وتركها وكذلك هذا الأثر ثابت عنه رضي الله عنه إذن هذا واضح لا حد إلا على مكلف فلو أن صغيرا سرق فإنه لا يقتل لو سرق مجنون فلو سرق صغير فإنه لا يقطع ولو سرق مجنون كذلك الإكراه التكليف يعني يخرج الصغير والمجنون والنائم لو أن نائما يعني حلم في نومه فقام وسرق شيئا أو شرب خمرا أو ما شابه ذلك فإنه لا حد عليه أنه مرفوع عنه القلم وكذلك المكره فإنه لا يحد حديث في خلاف صحته عفي عن أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه ألا فيه خلاف صحته لكن لو سلمنا أنه لا يثبت فعندنا الآية في سورة النحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره هذا دليل على الإكراه أما الخطأ والنسيان فإنه ثابت فإنه وارد في سورة البقرة قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله تعالى قد فعلت رواه مسلم إذن هذه دعوة استجابها الله علم عباده أن يدعو بهذا الدعاء وبين لهم أنه استجابه جل وعلا قال قد فعلت إذا نقول الثلاثة كلها في القرآن خطأ والنسيان في سورة البقرة والإكراه في سورة النحل إذا الحديث لا يضر خلاف فيه لا يضر لأن هذه الأشياء دل عليها كتاب الله إذا المكره لا حد عليه إذا أكلت المرأة وفعل بها الفاحشة وهي نائمة أو أجبرها على ذلك فإنها لا إثم ولا حد ما دام أنها لا خيار لها وأنها مكره ولذلك لم يحد عمر رضي الله عنه النائمة ولم يحد المرأة التي استسقت الراعي فأبى أن يسقيها إلا تمكنه من نفسها هذه حالة ضرورة يعني عطشت وخشيت الهلاك فاضطرت إلى أن تمكنه من نفسها إذن الإكراه يعني هذه صورة من صور الإكراه ليس الإكراه فقط هو أن يكرهها بالقوة يكتف ويربطها ويزني بها لا الإكراه يحصل بهذا ويحصل بالتهديد مثلا بالقتل أو يحصل بمنعه الطعام والشراب الذي هو مضطر إليه ونحو ذلك إذا كان يعني عازما على الفعل لكن يعلم أنه عازم على الفعل أنه سيمنعه الطعام والشراب حتى يموت أو أنه يهدده بسلاح يغلب على ظنه أنه سينفذ لو لم يستجب فإن هذا إكراه. الإكراه له صور، لكن اختلف العلماء في الرجل هل يكره على الزنا أم لا. بعض الفقهاء يقول إن الرجل لا يكره على الزنا. لماذا؟ قالوا لأنه لا يحصل إلا بالانتشار، والانتشار لا حيلة المكر فيه، لا حيلة المكر فيه، بخلاف الأنثى فإنها تجامع ولا ليس هناك ما يمنع من الجماع، تكره الأمر واضح. لكن بالنسبة للذكر لا يحصل جماع إلا بالانتشار والانتصاب، وهذا لا حيلة للمكر فيه. والقول الثاني أنه يمكن أن يكره وإن كان كارها للزنا لأنه حرام شرعا، لكنه يشتهيه طبعا، فإذا أجبر على القرب من المرأة فينتشر بدون اختياره، هذا معلوم. وجود الشهوة النفس تميل إلى الفاحشة بالطبع والجبلة، ولكنه يمنع نفسه خوفا من الله، فإذا دنت منه المرأة ورأى ما يثير شهوته فإنه يحصل الانتشار بدون اختياره، فإذا حصل الانتشار يمكن أن يكره بعد ذلك. فالصواب أنه يكره، أنه يمكن أن يكره الرجل، وإذا أكره فليس عليه إثم وليس عليه حد. ثم قال: ملتزم لأحكام الإسلام من مسلم وذمي بخلاف حربي ومستعمل، لأن هؤلاء أنواع الكفار، الذمي والحربي والمستأمن والمعاهد، هؤلاء أنواع الكفار الأربعة: حربي حلال الدم والمال، وذمي وهو الذي يدفع الجزية ويكون في بلاد المسلمين، والمعاهد الذي بين دولته ودولة المسلمين عهد فلا يحل العدوان عليه، والمستأمن الذي يدخل بلاد المسلمين بإذن خاص بأمان ثم يخرج، هذا يسمى المستأمن. الحربي واضح أنه لا يقام عليه الحد لأنه كافر محارب ولم يلتزم أحكام الإسلام. المستأمن كذلك فإنه يدخل بأمان ثم يخرج فلم يلتزم أحكام الإسلام، فلو سرق فإنه لا تقطع يده، لكنه يعذر ويؤدب ويمنع من العدوان والفساد، لكنه لا يقام عليه الحد لأنه لم يلتزم أحكام المسلمين، وإنما دخل لحاجة بإذن خاص ثم يخرج. كذلك بخلاف حربي ومستأمن. إذن الملتزم هو المسلم والذمي، لكن الذمي فيه تفصيل. الذمي يعني عرفنا المعاهد والمستأمن والحربي، الأمر واضح، لكن الكلام الآن والمسلم واضح، الكلام في الذمي الذي يدفع الجزية ويبقى تحت حكم المسلمين إقامة دائمة. هذا هل يقام على الحد مطلقا أم لا؟ هذا فيه تفصيل، منهم ما يقول أن يقام عليه جميع الحدود من زنا وسرقة وجميع الحدود إلا ما كان حلالا في دينه، ما كان يعتقد أنه حلال في دينه فإنه لا يقام عليه الحد، مثل شرب الخمر بالنسبة للنصارى يعتقدون أنه حلال فلا يقام عليه الحد، أما ما يعتقد أنه ما يعتقد تحريمه في دينه فإنه يقام عليه الحد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم باليهوديين اللذين رجمهما لما زنيا وهما محصنان، رجمهما عليه الصلاة والسلام. لكن هذا فيه تفصيل، يقال إذا إن كان في شريعته هذا الحد، إن كان الحد في شريعتهم فإنه يقام عليهم ولا شك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقام عليهم حد الزنا وهو موجود في التوراة، أنه قال لهم ائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فأتوا بالتوراة وقرأوها، وضع الذي يقرأ أصبعه على آية الرجم، فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: يا رسول الله مره فليرفع يده، فلما رفع يده وجد تحتها آية الرجم فرجمهما. إذن رجمهما لأن الرجم موجود في التوراة، قد التزموا هذا الحكم، هذا موجود في شرعهم فأقيم عليهم. أما إذا كان الحد ليس في شريعتهم فإنه لا يقام عليهم. يعني مثلا قطع، هل في التوراة في الجيل أنه تقطع يده؟ ننظر، إن كان فيه القطع قطعناه، وإن كان الحد ليس القطع إنما هو ضرب أو ما شابه ذلك من العقوبة فإنه لا يقام عليه، لأنه لم يلتزم حكم الإسلام، إنما دفع الجزية مقابل ماذا؟ مقابل أن يقر على دينه، ولذلك تترك لهم كنائسهم ويخلى بينه وبين دينه، لكن بشرط أن لا يدعو إليه ولا ينشروه بين المسلمين. فإذا هو الآن دفع الجزية مقابل أن يقر على دينه ولم يلتزم شريعة الإسلام، فكيف تقطع يده مثلا وهذه العقوبة ليست موجودة في كتابه وليست موجودة في دينه؟ لكن إن تحاكموا إلينا فإننا نحكم عليهم بشريعة الله بغض النظر عما في كتابهم، لأنهم هم الذين رضوا بحكم الإسلام، هذا ما في إشكال. إذا أتونا يتحاكمون إلينا فإننا لا نحكم بشريعتهم، لا يجوز للمسلم أن يحكم بالتوراة مثلا أو بالإنجيل على هؤلاء، بل يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله، كما قال تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، أي بالقرآن وليس بالتوراة والإنجيل. وهذا هو القسط، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. ولا شك أن القسط هو الشريعة الناسخة الباقية وليست الشريعة المنسوخة. إذن خلاصة القول في الذمي ما هو؟ إن أتى إلينا، إن تحاكموا إلينا حكمنا بشريعتنا سواء كان موجودا في شرعهم أم لا، لأنهم هم الذين رضوا بحكم الإسلام فيطبق عليهم مهما كان. فإن لم يأتوا إلينا فإننا نطبق عليهم ما في شريعتهم، أما ما ليس في شريعتهم فإننا لا نطبقه عليهم. يعني سرق وليس في شريعته القطع فإننا لا نقطعه، لكن ليس أن نطبق حكم التوراة لكن لا نطبق عليه هذا الحكم الذي هو القطع. إذن ماذا يصنع به؟ نقول يعزر، يعزر إذا كان يعني هذا فيه فساد عام، أما إذا كان فيما بينهم فلا نتعرض لهم. ذمي سرق من ذمي أو زنى بذمية فيما بينهم في حيهم وحارتهم ولم يفعلوا ما أحد من المسلمين ولم يتحاكموا إلينا فإننا لا نتعرض لهم، لأننا أقررناهم على شريعتهم على دينهم ولا نتعرض لهم إلا إذا جاءوا إلينا أو فعلوه بأحد من المسلمين، لأن هنا ضررهم قد انتشر وتعدى إلى المسلمين وأقروا بالجزية مقابل أن يكفوا شرهم عن المسلمين. فلو أنه سرق من مسلم يمكن أن يقتل لأنه انتقض عهده بالسرقة أو بالعدوان، لو زنى غير محصن ذمي غير محصن زنى بمسلمة مثلا فيمكن أن يقتل لأنه كافر وأقر بالعهد على أن يكف شره عن المسلمين. فإذا اعتدى على المسلمين بسرقة أو زنا أو فساد أو ظلم لمسلم عدوان عليه أو عدوان عليه فإنه ينتقض عهده ويقتل، لأن الأصل أنه حلال الدم والمال لأنه كافر وأعطي العهد مقابل أن يكف شره على المسلمين. فإذا اعتدى انتقض عهده وحل قتله، كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي الحقيق في غزوة خيبر بعد أن أمنهم أعطاهم الأمان فجحدوا مالا كثيرا لحيي بن أخطب، فلما جحدوا ذلك المال ذهب في جلد ثور، فالنبي عليه الصلاة والسلام دفع سعيه، شخص قال له سعي للزبير رضي الله عنه قال مسه بشيء من العذاب كما جاء عند ابن حبان، فعذبه الزبير فاعترف فأخرجوا الجلد من خيبة فيه الذهب، فقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم غيبوا، عاهدهم على أن لا يغيبوا فغيبوا هذا المال فقتلهم. فالمقصود أن الذمي كما سمعنا في هذا التفصيل إن تحاكم الذين حكم عليهم شريعة الإسلام، إن لم يتحاكموا تركناهم، وإن اعتدوا على مسلم أخذوا وينتقض عهده بالعدوان ويقتل. أما إذا صار فيما بينهم من زنا أو سرقة ولم يترافعوا إلينا فإننا لا نتعرض لهم. وإذا رفع مثلا المسروق منه الذي سرق منه رفع القضية إلى أمير المسلمين فأخذ السارق، السارق ذمي سرق من ذمي آخر وشكاه الذمي المسروق منه ثم أخذه الأمير المسلمين، ماذا يصنع به؟ وافترضنا أن القطع ليس في شريعتهم، ماذا يكون هنا؟ هل نقطعه ولا لا؟ لا نقطعه، لأنه هو لم يترافع إلينا السارق، السارق ما جاء يطلب الحكم فلا نقطعه. هل نقتله؟ لا، لأنه لم يعتدي على مسلم. إذن هنا ماذا يصنع به؟ تعزي ويؤدب بما يراه الحاكم بضرب أو سجن مع رد المسروق، لأنه لا يقر على الإفساد، لأننا نحكم بينهم تحت حكم المسلمين، فلا بد أن تحفظ دماؤهم وأموالهم وحقوقهم، ولا يتركون إذا جاءوا يتحكمون إلينا، لأن الحكم للمسلمين فلا بد أن يحموا أموالهم ودماءهم وأعراضهم. على كل حال كان فيه اللي ذهبت وكذا هذا يعني محل نظر، قال انه ما يقتل لانه هي التي جاءت اليه واغرته وطلبت منه، وان هنا ينظر فيه هل هو اعتدى على المسلمين وافسد فيهم، ثبت ان هي التي ذهبت وهي بغي معروفه بالشر والزنا وذهبت الى احيائهم ومكنتهم، ما يعتبر أنه الاعتداء. معلوم أن أي إنسان تأتي امرأة وهو ضعيف الإيمان فضلا عن كافر، تأتي امرأة تراوده غالب أنه سيقع معها. قال ملتزم لإحكام الإسلام المسلم وذمي بخلاف حربي ومستعمل، عالم بالتحريم، عالم بالتحريم لأنه صفة، لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم، لما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قال لا حد إلا على من علمه. هذا ثابت عن عمر وعثمان رضي الله عنهما، ولكن عن علي فيه ضعف. وعلى كل حال هذا واضح، يعني حتى لو لم تصح هذه الأثار فإن الجهل مذكور في القرآن، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الخطأ هو الجهل، الخطأ هو الجهل. فإذا كان لا يعلم أن الزنا حرام فإنه لا يقام عليه الحد لأنه معذور لا يدري أنه حرام، فعله على أنه حلال فيكون معذورا. لكن هل يقبل منه دعوى الجهل أم لا؟ هذه مسألة مهمة، أنه يمكن أن كل من أخذ في الزنا يمكن أن يدعي الجهل وما علمت ويترك، ويبدأ المجرمون يتسامعون بهذا الحكم، إذا أخذوه قل ما أدريت ما علمت، فهل يقبل أم لا؟ نقول لا يقبل، إذا كان يعيش في بلاد المسلمين فإنه لا يقبل منه دعوى الجهل، لأن يعني هذا ما يعلم من الدين بالضرورة، هذه أمور لا يجهل واحد إلا إذا كان في بادية بعيدة أو كان حديث العهد بالإسلام، كان أسلم من يوم ويومين وزنى بعد إسلامه فقال ما علمت، هذا يمكن أن يعذر لأنه حديث عهد بالإسلام، أسلم من يوم ويومين ولم يتعلم حدود الله وشريعة الإسلام يقبل منه، إذا لا يقبل إلا من حديث عهد بالإسلام أو من رجل أو من شخص عاش في بادية بعيدة ليس فيها علماء هذا يمكن. في البوادي البعيدة تجد أن بعضهم لا يحسن الوضوء ولا يحسن الغسل ولا يعرف الفاتحة ويخل بأركان الصلاة، فيمكن من هؤلاء أن يصل بهم الحال إلى الجهل بتحريم السرقة أو الزنا أو ما شابه ذلك من المحرمات. طيب لو قال أنه لا يعلم الحد، ما علم أنه إذا كان محصنا يرجم، يعرف أن الزنا حرام لكن ظن أن الحد هو الجلد فتساهل وأقدم ثم فوجئ أنه سيرجم، صار يقول أنا ما علمت أن الحد الرجم، لو علمت ما أقدمت، فهل يقبل هذا أم لا؟ قصدي هل يدرى عنه الحد أم لا؟ الجواب لا، إذا علم أنه حرام كفى في إقامة الحد، وليس من شرطه أي إقامة الحد أن يعلم بالحد، هذا ليس بشرط، العلم بالحد ليس بشرط، الشرط والعلم بالتحريم، لأن الجاهل بالتحريم معذور لا إثم عليه، لأنه في اعتقاده أنه يفعل حلالا، وأما العالم بالتحريم فليس معذورا لأنه أقدم على الحرام عالما بالتحريم، فهو ليس المعذور توقع به العقوبة. إذن هذا الآن العلم بالتحريم، وفيه العلم قسم لقسمين، علم بالحكم اللي هو التحريم، وعلم بالحال أن يعلم بالحال، وهذا سيكون مؤلف فيما سيأتي. قال وروى سعيد المسيب قال ذكر الزنا بالشام فقال رجل زنيت البارحة، قالوا ما تقول؟ قال ما علمت أن الله حرمه، فكتب بها لعمر رضي الله عنه فكتب إن كان يعلم أن الله حرمه فحدوه، وإن لم يكن علم فأعلموه، فإن عاد فارجموه. لكن هذا الأثر ضعيف منقطع بين عمر بين سعيد، وروي من وجه آخر أيضا في انقطاع، هذا الأثر ضعيف لكن المعنى ثابت كما تقدم. وكذا إن جهل عين المرأة، هذا الجهل بالحال، الأول جهل بالحكم، هذا الجهل بالحال. وكذا إن جهل عين المرأة مثل أن يزف إليه غير زوجته فيظن أنها زوجته، أو يدفع إليه غير جاريته فيظنها جاريته، أو يجد على فراش امرأة يحسبها زوجته أو جاريته فيطأها فلا حد عليه، لأنه غير قاص لفعل محرم، ولحديث أدرأ الحدود بالشبهات ما استطعتم. لأن هذا واضح، هذا الجهل بالحال، يعني يعرف أن الزنا حرام لكنه وقع على هذه المرأة يظنها زوجته، إذن في ظنه أنه يفعل شيئا مباحا وليس في نيته أنه أقدم على الحرام فهو معذور. هذه حالات نادرة الوقوع، لكن لو حصل فإنه معذور، مثل شخص شرب خمرا ولم يعلم أنه خمر وأنه عصيرا فشربه فسكر، فإنه معذور لا يقام عليه الحد، يعلم تحريم الخمر لكنه جاهل بالحال. إذن الجاهل ينقسم إلى قسمين، جاهل بالحكم وجاهل بالحال. أما هذا الحديث ففيه ضعف، ادروا الحدود بالشبهات ما استطعتم في سنده من لا يعرف، لكنه ثبت عن عمر رضي الله عنه وأخذ به الفقهاء، وهو المعروف عند الفقهاء أن الحدود تدرأ بالشبهات، إذا كان في الحد احتمال يعني فيه شبهة احتمال فإنه يدرأ، لأن الحدود شديدة والأصل السلامة، فإذا شككنا في هذا الأمر مثلا الشهود فيهم شيء من الضعف ليس ثقات تماما، أو تردد الشاهد، أو يظن به أنه يجهل أو ما شابه ذلك، فإنه يدرى الحد بالشبهة. قال عمر رضي الله عنه لأن أعطل حدا في شبهة أو لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات، لأنه إذا اشتبه الأمر فالأصل إيش؟ الأصل السلامة وعدم الوقوع في الذنب، فإذا شككنا صار فيه شبهة فنرجع إلى الأصل ويترك أو يسقط الحد، لكن لابد أن تكون الشبهة قوية، وتحرم الشفاعة وقبولها في حد لله تعالى بعد أن يبلغ الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به، وتحرم الشفاعة، الشفاعة اللي تسمى الآن الواسطة توسط له من أجل أن يدرى عنه الحد، هذه حرام من الكبائر، ولكن إذا بلغ الإمام، أما قبل بلوغ الإمام فلا بأس بالشفاعة، ادرأوا الحدود أو تعافوا الحدود فيما بينكم، فأيما حد بلغني فقد وجب كما يقول عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث، هذا الحديث له قصة، وهي أن صفوان رضي الله عنه نام وتوسد بردة له أو رداء له قيمته 30 درهما، فطاف بالبيت ثم توسد رداءه ونام، فجاء سارق وأخذه من تحت رأسه، فاستيقظ فأخذه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده، فقال صفوان رضي الله عنه أتقطعه يا رسول الله في كساء قيمته 30 درهما أبيعه وأنسأه ثمنه، يعني أبيع عليه بالأجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل كان قبل أن تأتيني به، لهذا يدل على أنه لو عفى عنه قبل وصول الإمام لكان العفو في محله ولا سقط عنه الحد، أما إذا بلغ الإمام أو نائبه فإنه لا شفاعة. ولذلك أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة رضي الله عنه لما شفع. وعن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله في أمره، رواه أحمد وأبو داود، والمحشي صحيح. ولأن أسامة بن زيد رضي الله عنهما لما شفع في المخزومية التي سرقت غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع في حد من حدود الله، رواه أحمد ومسلم. أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له غضب وقال أتشفع في حد من حدود الله، حتى قال أسامة رضي الله عنه يا رسول الله استغفر لي، هذا يفضي إلى تعطيل الحدود، أما قبل الوصول فله أن يعفو. وهل الأفضل العفو والستر أم الرفع؟ سان أخذ سارقا سواء سرق منه أو سرق من غيره، فهل الأفضل أن يرفعه أو الأفضل أن يستره ويعفو عنه؟ نقول الجواب فيه تفصيل على حسب حال السارق، إن كان يغلب على الظن أنه سيتوب وأنه ندم وظهرت منه أمارة علامات الندم فإن الأفضل أن يستر عليه وأن يعفى عنه، يوعظ ويخوف ويهدد ويترك، لأن المقصود من الحد هو التطهير والزجر، تطهير والزجر، فإذا زجر ولا سيما إذا أظهر التوبة والندم والبكاء فإن هذه توبة، الندم توبة، فما دام ظهر ندمه أستغفر الله وأتوب إليه وأنا يعني أول مرة أسرق وما لي خبرة بالسرقة وكذا، وظهر فعلا أن الرجل ليس معروفا بالشر وأنه يعني وقع في هذه المرة وندم، فالأفضل ستره وأمره بالتوبة لعل الله تعالى أن يتوب عليه ويصلح حاله من غير عقوبة وفضيحة. وإن كان الرجل متمرسا معروفا بالشر وله سوابق فإن الأفضل أن يرفع، لأنه في الغالب أنه سيعود، فيكون هذا تمكينا له من أن يسرق مرة أخرى، هذا إعانة له على الشر، فإذا غلب على الظن أنه متمرس وأنه مجرم فالأفضل رفعه. نفس الشيء، إذا ما وصلت إلى على كل حال الإمام ونائبه، هل رجال الحسبة من يعني نواب الإمام إذا وصلت إلى الهيئة أنها وصلت إلى القاضي، أو لابد من القاضي الذي يحكم في القضية؟ هذه محل نظر. أقرب أنه لابد من وصول القاضي الذي له الحكم في القضية، هو الذي سيحكم بالقطع أو بالقتل أو ما شابه ذلك. فإذا لم تصل القاضي فإن الشفاعة ممكنة، لكن على حسب الحال. والدليل على قول تعالى فمن عفا وإيش وأصلح، لابد يكون مع العفو إصلاح. العفو وحده ليس مشروعا ومحبوبا لله إلا إذا كان معه إصلاح. عفا وأصلح يعني صلح هذا المعفو عنه وترك ما هو عليه من الشر. لا، تعزيرات أمر سهل، تعزيرات أمر سهل. حتى وصل القاضي ممكن القاضي أنه يعزره بتوبيخ بكلام بكذا على حسب ما يرى من حال هذا الشخص. تعزيرات أمر سهل، قد تكون كلام يوبخه وشدد عليه وترى نجيت ثانية ضربناك وعتبناك ومثلك ما فعل كذا، ويعني يوبخه ويشجعه ويعطيه فرصة. الأمر سهل، حتى القاضي يمكن أن يتركه. المقصود ما فيه شيء مقدر من الشارع. قال وتجب إقامة الحد. إذن الشفاعة حرام في على الشافع، ويحرم أيضا على الإمام أو نائبه قبولها، فلا يجوز للقاضي أن يقبل الشفاعة. يعني يجب عليه أن ينكر على من شفع، ويجب عليه عدم القبول. فإن قبلها القاضي فإنه شريك للشافع في الإثم. وتجب إقامة الحد ولو كان مقيمه شريكا في المعصية، لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الحالة، ولا يجمع بين معصيتين. هذا واضح. إنسان مثلا أمير شرب الخمر مع بعض الحاشية، فلما أصبح دعا من شرب الخمر وأقام عليه الحد، هذا صحيح ولا غير صحيح؟ يقول تناقض، كيف تشرب الخمر أنت أيها الأمير ثم تجلد من شرب الخمر؟ يقول أنا علي واجبان، علي واجبان، الأول ترك الخمر والثاني تأديب من شربه. لكن على كل حال كونه هو الذي يدعوه هذا موضوع آخر، هذا قد يقال فيه تغرير وفيه تلاعب. لكن الأمير يشرب الخمر وجاء ورفع إليه شارب خمر ليس مع الأمير، شارب خمر من عامة الناس رفع إلى الأمير، فهل يعاقبه يحده ولا يقول كيف أنا أحد وهو يقول عن نفسي وأنا أشرب الخمر؟ هذا تناقض، أنا بارح شارب الخمر ويوم أجلد هذا اتركه. لا، أقول له وإن كان يفعل هذه الفواحش يجب عليه أن يقيم الحدود على من فعلها، وليس له أن يتركها لأجل أنه يفعل، سواء شاركه في نفس المجلس أو شاركه في المعصية بشكل عام، شاركه في فعل المعصية عموما، وليس يعني ولو لم يكن في نفس المجلس. إذن نقول يجب على الحاكم أن يقيم الحدود ولو كان يفعلها. ولا شك أن الحاكم الذي يزني في خاصته ولكنه يمنع الزنا ويقيم الحدود خير من الذي يزني ولا يقيم الحدود. كذلك الذي يسكر ويمنع السكر ويعاقب من يسكر خير من الذي يسكر ولا يعاقب. كذلك الأب في البيت، الأب الذي يدخن ويضرب أولاده إذا دخنوا خير من الأب الذي يدخن ويسمح لأولاده بالتدخين. هذا واضح، لأن الإنسان عليه واجبان، الواجب الأول ترك المعصية والواجب الثاني الإنكار على من فعلها، وفعله للمعصية لا يسقط عنه الواجب الثاني. قال ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، سواء كان الحد لله تعالى كحد الزنا أو لآدمي كحد القذف، لأنه يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن فيه الحيف، فوجب تفويضه إليه. هذا واضح، لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه. نائب الإمام اليوم من هو؟ القاضي يحكم والشرطة تنفذ، هذا يقضي وهذا ينفذ، كلهم نواب للإمام. أما أحد الناس فليس لهم إقامة الحدود لما في هذا من الفوضى، سيمسك شخصا يقول هذا سكر يضربه، يمسك شخصا قد سرق يقطع يده، هذا يفتح باب الفوضى، فإن من قطع سيأتي ينتقم من القاطع وتصير فوضى بين الناس، فليس ذلك إلا للإمام. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إذا ضعف الحاكم أو ترك إقامة الحدود ووجدت جماعة لهم قوة ولهم شوكة واجتمعوا على إقامة الحدود بدون فتنة فلهم ذلك، يعني هذا فرض كفاية على المسلمين. وقد تخاذل الحاكم في إقامته ووجدت جماعة لهم شوكة وقوة ويستطيعون إقامة الحدود بدون فتنة، يقول فلا بأس بذلك، لأن المقصود هذا أول فرض كفاية، ولا يجوز للأحد إقامته لئلا يفتح باب الفوضى. فإذا درأت هذه المفسدة فالأصل أنه يقام. هذا يعني في حالات إذا ضعف السلطان، أحيانا في بعض الدول يكون فيه حروب وقتال بين الحاكم وبين بعض الطوائف والأحزاب، فيضعف سلطانه، فيكون هناك مدن وأطراف في البلاد لا يفعل الحاكم شيئا من هذه الأمور لأنه مشغول بنفسه، قد ضعف سلطانه واشتغل بالحروب والقتال، فتقوم طائفة في هذه المدينة لهم قوة شوكة من أهل العدل والعلم ويبدأون يطبقون الحدود، لهم قوة ولا يستطيع أحد أن يفعل شيئا معهم. في شيء ولا ما في مانع؟ ما في مانع، إن هذا فرض كفاية على المسلمين، وهؤلاء استطاعوا القيام به بدون فتنة، والحاكم تخلى عنه إما لضعف أو لتفريط، فما المانع من أن تقوم هذه الطائفة الذين لهم شوكة وقوة لتطبيق الحدود وحفظ الأمن؟ هذا قد يقع في بعض الدول، إذا ضعف الحكم قامت طائفة من أهل الخير والصلاح وتجمعوا، صاروا قوة، عندهم سلاح شوكة وقوة، وصاروا يحكمون البلد بدون تفويض من أحد، يحكمون البلد ضرورة، فيقيمون الحدود والقصاص ويحكمون الناس، هذه ضرورة، وهؤلاء محسنون والفتنة مندرئة لأنهم أصحاب قوة ولا يستطيع أحد أن يصنع معهم شيئا. قال ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود في حياته، وكذا خلفاؤه من بعده ونائبه كه، لقوله صلى الله عليه وسلم واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها، وأمر برجم ماعز رضي الله عنه ولم يحضره، وقال في سارق أتي به اذهبوا به فاقطعوه. على كل حال حديث السارق هذا فيه ضعف، والسيد على رقيقه القن يعني الخالص الرق بخلاف المبعض، روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم، وقال ابن أبي ليلى أدركت بقايا الأنصار يجلدون ولائدهم في مجالسهم الحدود إذا زنوا، وروى سعيد أن فاطمة رضي الله عنها حدت جارية لها، ولقوله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، رواه أحمد وأبو داود. هذا روي موقوفا على علي رضي الله عنه ومرفوعا، أما الموقوف فهو ثابت، رواه مسلم، قال علي رضي الله عنه أيها الناس أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، فإن جارية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لآل محمد صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجلدها. الحديث فهذا موقوف من قول علي رضي الله عنه أي ناس أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، أما المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففيه شيء من الضعف، روي مرسلا وروي مسندا، ولكن من أرسله ثقات أثبات، أربعة من الثقات فيهم السفيانان، فرواية المرسل أرجح. على كل حال الرفع في ضعف، الرفع في ضعف، وثابت أنه موقوف على علي رضي الله عنه، لكن الجلد لا إشكال فيه، الجلد لا إشكال فيه، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، وأيضا ضبطت ولم تحصن، تحصن هي فرجها، أو لم تحصن أي لم يحصنها السيد بنكاح، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. متفق عليه. إذن إقامة الحد على الرقيق، الحد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الجلد هذا لا إشكال فيه لأن النص ظاهر فيه، جاء فيه نص صريح اتفق عليه، إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب الحديث. النوع الثاني القتل، وهذا فيه خلاف، والصواب أنه لا يقتل، وحفصة رضي الله عنها قتلت جارية لها سحرتها، ولكن قال ابن قدامة في المغني: أما فعل حفصة فقد أنكره عثمان رضي الله عنه، لأنه كان في خلافة عثمان رضي الله عنه. إذن القتل نقول لا يقتله، لأنه لم يرد فيه إلا فعل حفصة، وأنكر عليها عثمان رضي الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين. بقي القطع، هذا أيضا مختلف فيه، وثبت عن اثنين من الصحابة رضي الله عنهم، عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم، ثبت عن عائشة أنها قطعت جارية سرقت، وابن عمر قطع عبدا له قد سرق. إذن نقول الجلد لا إشكال فيه، أن السيد يجلد عبده أو أمته إذا زنى، أما القتل فالصواب أنه لا يقتله، لأن القتل شديد، وقد يتهم بقتله لضغينة ولأمر شخصي، فلا يقتله إلا بإذن الإمام، لا بد أن يرفعه إلى الإمام. وأما القطع فهو محل خلاف، وثبت عن اثنين من الصحابة رضي الله عنهم. وليس هناك نص عام في إقامة الحدود بشكل عام، والحديث كما تقدم لا صح مرفوعا، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، هذا في صحة نظر مرفوعا، وإنما هو من كلام علي رضي الله عنه. لكن يقال إذا أراد القطع فلا بد أن يثبت السرقة بشهود، ولا يكفي علم السيد، لئلا ينفتح الباب لقطع السيد لعبده لأمر شخصي. نقول لا بأس أن يقطع عبده، ولكن لا بد أن تثبت السرقة بشهادة عدلين، بحيث إنه لو اتهم السيد يثبت سرقة العبد عند الحاكم، لأن لا ينفتح الباب لظلم الأسياد، أن السيد قد يكون بينه وبين العبد خلاف وكراهية وبغضاء كما يقع بين الناس، ثم يدعي أنه سرق ويقطع يده انتقاما منه. فنقول الجلد أمر سهل، والحديث ليس فيه إثبات، إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب، والزنا يتكرر من الإماء كثيرا، فقد يصعب إقامة البينة على زنا الأمة، يراه السيد زنت ويصعب أن يأتي بأربعة شهداء، فله أن يقيمه، لأن 40 جلدة أمر سهل، 50 جلدة نصف حد الحر، فأمر سهل. لكن بالنسبة للقطع فنقول لا يجوز إلا إذا ثبت ببينة، وأما القتل فلا يجوز مطلقا. ونقف على قوله: تحرم إقامته في المسجد. و والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.